إن قتل.
يا ويلي، وماذا حدث؟
ماذا تتوقع أن يحدث؟ ساد الهرج والمرج، ونفر عدد من الجند المضللين المنافقين.
نفروا؟ إلى أين نفر هؤلاء الأوغاد؟
نفروا إلى سرادق الإمام الحسن ونهبوا متاعه حتى سحبوا بساطه من تحته، وأسمعوه لاذع الكلام.
الويل لهم، الويل لهم، أين هم من بطش صولتي لو ظفرت بهم؟ يا لهم من صحاليك جبناء.
أحمد الله أنهم انكشفوا لنا قبل أن تنشب الحرب فيسببوا لنا الضرر الأعظم.
وأي ضرر أعظم من ذلك؟ ولكن الحمد لله، فما زلنا في قوة ومنع، فمعنا بسلاء الفرسان وشجعانهم.
لا تمني نفسك بذلك.
ولماذا لا أمني نفسي؟ هل هناك أمر لا أعلم به بعد يا أخي؟
لا أدري تعلم أو لا تعلم، فإن ثلتنا قليلة وضعيفة.
كيف؟
خليطنا غريب يا أخي، فئات مختلفة وعناصر متضادة.
أخبرني، فلقد دب القلق في قلبي.
ساعدك الله يا أبا محمد الحسن المجتبى. كم يتحمل فؤادك من هؤلاء، وكم ستبقى صامدا صلبا بوجه هذا الإعصار؟
أرجوك أخبرني، ماذا هناك؟
ألا تعلم أن بيننا من الخوارج طائفة من الذين خرجوا عن طاعة أبيه الإمام علي عليه السلام، وحاربوه وناوؤوه ونصبوا له العداوة، لكنهم وجدوا محاربة معاوية سبيلا للانضمام إلى جيش الكوفة.
نعم، إنهم هم بالتأكيد الذين وثبوا على سرادق الإمام.
وآخرون مثلهم ممن يتشوقون الحكم الأموي ويحقدون على حكومة الكوفة ويحملون الضغائن في نفوسهم، وغيرهم متأرجحون يميلون إلى مطامعهم الدنيئة، ناهيك عن الفئات تثيرها عصبيتها القبلية والغوائيين.
وهل بقي لنا شيء من الفئة المؤمنة المخلصة؟
إنهم قلة خيرة يذوب صوتها في زحام الأصوات المنكرة والتي تتناحر فيما بينها، فهذا هو خليطنا.
أعانك الله يا أبا محمد، أعانك الله،
أعانك الله.
وهكذا كانت خيانة عباد الدنيا للإمام المجتبى عليه السلام، وما فعله طاغية الشام معاوية من شراء الضمائر والذمم وتضليل السذج وسوقهم إلى دينه المنحرف. كانت هذه من أهم العوامل التي اضطرت الإمام الحسن عليه السلام للقبول بالصلح، ووضع الشروط التي مهدت بها لنهضة أخيه الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية الكبرى. بعد أن وجد الإمام الحسن عليه السلام خيانات جيشه والمحيطين به ونفاقهم، لم يبق له أمل في ثباتهم وصمودهم في مواجهة العدو مع انكشاف من طوت عليه ضمائرهم من رغبات، إلا أنه مع ذلك حاول أن يلقي الحجة عليهم عندما خاطبهم قائلا: ويلكم، والله إن معاوية بن أبي سفيان لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي، وإن وضعت يدي في يده فأسلمه الأمر لم يتركني أدين بدين جدي. وبذلك بدأ التمهيد لقيام أخيه الإمام الحسين عليه السلام.
ما لهؤلاء يصرخون هكذا يا أبا سعيد؟
تراهم يصرخون لأنهم فضلوا دنياهم على نعيم الآخرة. يطلب منهم أبو محمد الانتصار لدينهم وهم يفضلون دنياهم عليه.
أما والله لن يحصلوا حتى على ذلك الذي يؤمرونه من دنياهم.
صدقت. لقد كشفهم الإمام وقال لهم:
ماذا قال؟
كأني أنظر إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبناء بني أمية يستسقونهم ويطعمونهم بما جعل الله لهم، فلا يسقون ولا يطعمون.
إي والله فلا خير في دنيا اللهاث وراء هؤلاء المنافقين.
يقول لهم الإمام بعدا وسحقا لما كسبت أيديهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أستجير بالله
لقد هجرت مجلسهم وتركت نواديهم ولا شغل لي معهم، أخاف أن يشملني بالغضب الذي سينزل عليهم لا محالة.
ياه، ذاك كان منذ مدة. يبدو أن أمورا كثيرة استحدثت ولا أعلم بها يا أبا سعيد.
قال لهم الإمام مرة:
ماذا قال؟
أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشب السلام بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن دنياكم أمام دينكم، وكنا لكم وكنتم لنا، وقد صرتم الآن علينا.
والله ما أراها إلا الأحقاد التي خلفتها واقعة صفين والنهروان.
يا لك من فطن، كما توقعت يا أبا عمرو. والله ذكرها لهم سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أية فائدة ترجى منهم؟
بالله عليك ذكرها، ماذا قال لهم؟
قال لهم في إحدى خطبه: أصبحتم تطالبون بقتيلين، قتيل بصفين تبكون عليه، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره.
أما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر.
وهو كذلك.
إذن لماذا يصرون على المصالحة مع معاوية قاتله الله، وهو الذي قتل قتلاهم في صفين؟
منهم من يجهل وآخر يتغابى وثالث يحقد، وإلا لو أردت الحق كم من مرة حذرهم المجتبى من هذا الصلح الذي انجرفوا نحوه لاهثين. ها قد ذكرهم قبل هنيهة به، وسمعتهم يصرخون: نريد البقية والحياة.
أخبرني يا أبا سعيد، ماذا قال لهم المجتبى؟ بالله عليك أخبرني.
قال لهم إن معاوية بن أبي سفيان قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة. فإن أردتم الحياة قبلناه منه وأغضضنا على القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله.
وهل يعقل أن ينتخبوا إلا الدنية؟ إن قلوبهم عشقت الدراهم التي وعدهم بها ابن هند، وكرهت مشاق الجهاد في سبيل الله.
لقد أمرت غلماني أن يهيئ مخدعك لك متى ما شئت أن تستريح وتنام قليلا يا أبا عمرو.
وكيف سيغمض لي جفن ولم أعلم بعد خبر الصلح وبنوده؟ لقد وعدني جابر بالالتحاق بنا إلى هنا ليخبرني بذلك.
اذهب واسترح وسأعلمك بمجيئه.
لا حاجة بي للاستراحة، لا حاجة بي.
ها؟ أسمع خطى حصان قادم نحونا.
أظنه جابر. نعم أظنه جابرا. دقق النظر يا أبا سعيد.
إنه هو يا أبا عمرو. إنه هو.
الشكر لله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انزل يا ولدي، تفضل.
ما وراءك يا ولدي جابر؟ هل تم الصلح؟ هل أخبرت شيئا عن بنوده؟ تكلم
يا عم، إنها كثيرة ولكني أختصر منها وأذكر بعضها. أولها أن يسلم الإمام الحسن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.
وهذا لن يطيق تطبيقه معاوية مطلقا.
والشرط الآخر أن يكون الأمر للإمام الحسن المجتبى من بعده. نعم، فإن حدث به حدث فلأخيه الإمام الحسين.
وماذا عن معاوية؟
ليس لمعاوية أن يعهد لأحد.
وماذا بعد؟ أكمل يا جابر، أكمل.
نعم، أن يترك معاوية سب علي أمير المؤمنين في القنوت بالصلاة وعلى المنابر.
أتعتقد أن هذا الذي ملأ بطنه وأصحابه بالسحت والحرام سينفذ ما جاء بهذه البنود؟
لا والله، لا والله، لا شك عندي أنه سينقضها قبل أن يقوم من مجلسه. ولكن عجبي، ولكن عجبي من ابن بنت رسول الله، كيف يقبل بالصلح مع معاوية؟
لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، فلقد مهد الإمام الحسن المجتبى بصلحه لكشف حقيقة معاوية وحزبه المنحرف أمام المسلمين.
هذا ما لا أفهمه منك بعد يا أبا سعيد، هذا ما لا أفهمه منك. بالله عليك، بالله عليك، أوضح لي ذلك يا أبا سعيد.
يا أبا عمرو، الجميع يرون معاوية بن أبي سفيان يظهر الإسلام.
قاتله الله.
ولكن قلة قليلة يعلمون أنه خبيث وداهية ومخادع وماكر، ويستطيع إخفاء فسقه وفجوره عن الآخرين السذج.
هذا صحيح، هذا صحيح.
وهذا من جانب، ومن جانب آخر خيانة جل أصحاب الإمام، خصوصا يوم مسكن والمدائن، أصبحت عقبة كأداء أمام تطبيق شرائع دين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا أيضا صحيح يا أبا سعيد، هذا أيضا صحيح.
أقسم لو أنه لم يتصالح في مثل هذه الظروف فإن الدين سيصير عاجلا أم آجلا دين آل أبي سفيان، الذين يسعون بكل جهدهم لمحو دين محمد صلى الله عليه وآله وطمس معالمه.
من أين لك ذلك يا أبا سعيد؟ والله، والله لم تنطق إلا منطقة.
التقيت الإمام مرة وسألته عن سبب اندفاعه للمصالحة مع معاوية.
ماذا قال؟
ويعلم أنه ضال وظالم. أتدري بماذا أجابني؟
بماذا أجابك؟
أجابك المجتبى.
قال لي يا أبا سعيد، ألست أنا حجة الله على خلقه وإماما عليكم بعد أبي؟
بلى والله.
قلت له بلى يا ابن بنت رسول الله. قال ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت له بلى يا ابن بنت رسول الله. قال فأنا إذن إمام لو قمت أو قعدت. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل.
وهكذا كان الصلح مع ذلك الطاغية معاوية نقطة انطلاقة أخرى وحجة لحفظ معالم الدين المحمدي، وفضحت حقيقة بني أمية في أنهم طلاب سلطة ودنيا زائفة، كما وأنها مهدت لثورة المظلوم المنتصر في طف كربلاء. فالدماء الطاهرة حمت الدين القويم وعرفت المسلمين أن معاوية وأصحابه كفار بالتأويل، وأن عترة النبي محمد صلى الله عليه وآله هم المدافعون عن الدين الحق بكل وجودهم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني،
أحمد الحسيني،
وفاضل عبد الرضا.
الأخيار يا وارث المختار،
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار، يا أوحد الأخيار يا وارث المختار،
يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال، يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال،
أمك البتول وجدك الرسول، أمك البتول وجدك الرسول، وسيفك المسلول يوم ضيق الحال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 7 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 20 من محرم الحرام عام 1268 للهجرة، عمد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري إلى عزل السياسي والإصلاحي الإيراني الكبير الميرزا تقي خان المعروف بأمير كبير عن منصب المستشار الأعظم أو رئاسة الوزراء. وكان أمير كبير من كبار الإصلاحيين، إذ أوجد تغييرات جذرية في المجال الثقافي في إيران لرفع المستوى الثقافي لدى الشباب الإيراني، ووقف بوجه التدخلات الأجنبية وحال دون نهب الأموال وثروات البلاد من قبل الخواص والتنفيذيين العملاء للمستعمرين. ومن أبرز أعمال أمير كبير بناء مدرسة دار الفنون العصرية لتأسيس دور النشر لتوعية الشباب الإيراني. وقد تسببت جملة إصلاحاته بأن يقوم الملك القاجاري بعزل الميرزا تقي خان أمير كبير عن منصبه، ومن ثم نفيه إلى مدينة كاشان ليقوم بعدها جلاوة جوزة الشاه القاجاري بتنفيذ حكم قتله. في 7 من آب أغسطس عام 1982 ميلادي، أبرمت أمريكا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية تنص على خروج قوات منظمة التحرير من لبنان. وجاءت الاتفاقية بعد هجوم القوات الصهيونية على لبنان في تموز يوليو عام 1982 لتدمير قوة منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت متواجدة في لبنان. ورغم استخدام القوات الصهيونية لأحدث أنواع الأسلحة، إلا أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أن تقف بوجه الآلة الحربية الصهيونية لأكثر من 80 يوما. وطبقا للاتفاقية، وافق زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أنذاك ياسر عرفات على إخراج أكثر من 12 ألف مقاتل فلسطيني من لبنان لتوزيعهم على 8 دول عربية، ومع أن ذلك أنزل ضربة كبرى بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن المقاومة الإسلامية اللبنانية تمكنت بعد ذلك من إنزال ضربات كبرى بالقوات الصهيونية وأرغمتها عام 2000 على ترك لبنان تجر أذيال الخيبة. وأخيرا، وفي 7 من آب أغسطس عام 1960 ميلادي، حصلت دولة ساحل العاج في إفريقيا على استقلالها من الاستعمار الفرنسي. وكان البرتغاليون أول من نزل على أراضي ساحل العاج في القرن 16 الميلادي. وفي عام 1891 هاجمت قوات الاستعمار الفرنسي تلك المنطقة واحتلتها رغم المقاومة الشعبية الشديدة التي واجهتها. واستمرت الانتفاضات الشعبية حتى حصلت ساحل العاج على استقلالها الكامل عام 1960 بعد طرد القوات الفرنسية منها، وأعلن إقامة النظام الجمهوري هناك. وتقع ساحل العاج غرب أفريقيا، ولها حدود مشتركة مع كل من ليبيريا وغينيا ومالي وغانا وبوركينا فاسو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
صدى القرآن مجلة قرآنية أسبوعية تتناول مواضيع ونشاطات وفقرات قرآنية منوعة. قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم أيام الاثنين، وذلك في الساعة 5:15 عصرا، ويعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 8:15 صباحا.
صدى القرآن،
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ورث الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا.
قوافي حسينية. أما منزل يشجيك إن كنت عاشقا؟ فهل عاشق من ليس يشجيه منزل؟ قفوا بي على أطلالها علنا نرى سميعا فنشكو أو مجيبا فنسأل. إلى الله كم تلح اللواحي وتعدل، وكم أبتدي عذرا وكم أتنصل. يريدون بي مستبدلا عن أحبتي، أحالوا لعمري في الهوى وتمحلوا. وقد علم اللاحون أن أخ الهوى إلى اللوم لا يصغي ولا يتعقل. متى كانت العذال تنصح عاشقا؟ متى كانت العشاق للنصح تقبل؟ على الدار مني ألف ألف تحية، وإن غضبت منها وشاة وعذل. أبعدنا والهادين من آل هاشم؟ يروقك غزلان ويصبيك غزل. ولا يومهم وابن النبي بكربلا، وللنقع في جو السماكين قسطل. وشد على قلب الكتيبة مهره فراحت ثبا مثل المهي تتجفل. أخو نجدة لم يفنه عن عزيمة سنان، ولا يمنعه ما رام منصل. يكر فلا تلقاه إلا جماجما تطير، وأجسادا هنالك تعقل. فديتك كم من مشكل لك في الوغى، ألا كل معنى من معانيك مشكل. تحيي القنا رحبا وقد ضاقت الفضا، وتوسعها ريا وقلبك مشعل. إلى أن أتاه الحشا سهم مارق فخر، فقل في يذبل، قل يذبل. من قصيدة للشاعر هاشم الكعبي الحائري.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة. وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. الصواريخ والمسيرات الذكية وقوة الردع الإيرانية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار الصواريخ والمسيرات الذكية وقوة الردع الإيرانية لا زال محور النقاش. نعم، اعتبر قائد القوات البحرية الحسن الثوري أن تركيب صواريخ مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وزيادة مدى الكشف لأنظمة الحرب الإلكترونية هي من بين خصائص المعدات الجديدة التي تسلمتها القوات البحرية. وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري على هامش مراسم تسليم أنظمة ومعدات دفاع متخصصة واستراتيجية إلى بحرية الحرس الثوري: بعد تسلم هذه المعدات المتخصصة والدفاعية تمكنت البحرية في الحرس الثوري المضي بخطوة فعالة في رفع مستوى الجاهزية القتالية البحرية. وأضاف: في هذه المرحلة تمت إضافة معدات متخصصة ودفاعية وصاروخية وطائرات مسيرة وحرب إلكترونية إلى بحرية الحرس الثوري، وأن ميزات صواريخ كروز الجديد والصواريخ البالستية هي زيادة المدى وتقليل وقت التحضير والإطلاق الدوراني ومن خلف السواتر والتعامل مع الحرب الإلكترونية وتغيير الهدف بعد إطلاق النار واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطائرات المسيرة. يمكن أيضا الإشارة إلى زيادة زمن الطيران والرؤوس الحربية الأكبر والأثقل ومواجهة الحرب الإلكترونية العدو وإطلاق النار على الأهداف المتحركة والتعرف الدقيق على الأهداف البحرية. قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تنكسيري قال أيضا: مع تزويدنا بهذه المعدات الاستراتيجية والدفاعية تمكنت بحرية حرس الثورة الإسلامية من اتخاذ خطوة مهمة وفعالة في تحسين مستوى قوتها القتالية البحرية. السيد حسين سلامي اللواء القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي قال أيضا أن الهيكل الأساسية للقدرات الدفاعية غير معلن عنها وهي سرية بالكامل. العدو أراد من خلال الحظر المفروض أن يكبح تقدمنا بدلا من أن يكون وجود العدو خطرا لنا، شكلنا فرصة وتسببت هذه الفرصة في تعزيز قدراتنا الدفاعية والعسكرية. هذه الأنظمة والمعدات هي نتاج جهود العلماء والمتخصصين في منظمة الجوفضاء ومنظمة الصناعات البحرية ومنظمة الطيران والصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع، كذلك الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص ومراكز بحرية الحرس الثوري. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله ولم يحضراتكم مستمعين الأكارم في حدث وحوار الصواريخ والمسيرات الذكية وقوة الردع الدفاعية الإيرانية لا زال محور النقاش. طبعا نركز على كلمة الدفاعية بعد قوة الردع لإيصال معلومة وفكرة بأن كل ما قامت به الجمهورية الإسلامية حتى الآن هو للدفاع عن سواحلها وأراضيها وسمائها، وليس لأن تستغل ضد هذا الطرف أو ذاك كما يفعل الأمريكي وغير الأمريكي. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن يساهم معنا بمساهمة صوتية نستمع إليها وصلتنا عبر التليجرام، نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في كل يوم إيران تفاجئ العالم بصناعات عسكرية حديثة جدا، وخاصة في مجال صناعة الصواريخ البالستية الفرد صوتية متوسطة وطويلة المدى، وكذلك تفاجئ العالم بأحدث المسيرات الإيرانية ذات التقنية الذكية. كل ذلك يمثل إضافة إلى قوة الردع الإيرانية العالمية ضد أعداء إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك أبو محمد مهدي، بارك الله بك خير كريم والفاضل. على هذه المساهمة. الأخ الكريم يقول السماع إليكم والصوت في المذياع واضح، الحمد لله، نتمنى أن يصل صوتنا دائما إلى مستمعينا الكرام في كل أرجاء المعمورة. طبعا هناك الكثير حول ما جرى حقيقة من خلال حضور الشخصيات القيادية في حرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، الأدميرال علي رضا تنكسيري، شخصيات وشخصيات سياسية ومدنية حضرت في ما تم الإعلان عنه. ويبدو أن الجانب الإيراني وحرس الثورة ماضي قدما في قضية تطوير قدراته العسكرية والدفاعية، الصواريخ، المسيرات وغيرها بلا نهاية، والدفاع عن السماء والسواحل يعني جوا وبرا وبحرا من واجبات حقيقة أي قوات عسكرية في العالم. ما يزيد على عاتق القوات المسلحة الإيرانية المسؤولية هي التهديدات المستمرة والمتواصلة للجمهورية الإسلامية في إيران من قبل أعدائها. الأخ أبو مالك معنا من داخل إيران. أخي أبو مالك السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم أخي، تحياتي لكم ولمستمعي إذاعة طهران.
حياكم الله.
يعني يجب على القوات الإيرانية أن تقوم بالمناورات كل شهر، وكل شهر لا بد من ذلك، لأن العدو يتواجد حولنا ودائر يعني دائر في البحر وفي البار، من هنا في العراق ومن هنا في الخليج ومن هنا في الدول يعني التي استغلت من الاتحاد السوفيتي السابق. يعني يجب على القوات الإيرانية، وهذا شيء مشروع لكل دولة، يعني لكل دولة. ولكن للأسف أخواتنا في الخليج يعني لا يستوعبون يعني ما تقوم به أمريكا. يعني ماذا تعمل هنا أمريكا؟ الجمهورية الإسلامية والمسؤولين الإيرانيين أكدوا على ذلك، نحن لا لنا عداوة مع أخوتنا، لا يقولون أصدقائنا، بل بالعكس الأخوة في الخليج يقولون الأصدقاء ونحن نقول الأخوة. لكن يا للأسف يعني لا للأسف 42 سنة حتى حجرة واحدة لن تكون من قوات إيرانية أو من ما شابه يعني أطلقت نحو الخليج، نحو دول الخليج. ولكن ما الولايات المتحدة وأذنابها يعني ماذا تعمل الفرغاطات النووية، وماذا تعمل الطائرات العسكرية هنا في الخليج؟ يعني لمن نحن نسأل؟ هل تريد الولايات المتحدة أن تحرر بيت المقدس؟ هل تريد يعني ماذا تفعل هنا؟ هل يتواجد قوات صينية أو قوات روسية هنا لكي تجابها القوات؟ يعني ذلك هذا عدوان، ويا للأسف يعني الكعكة هنا. ويجب على الأخوة في الخليج أن يستوعبوا من الأمريكان. الأمريكان يعني لديهم مطامع يعني وسيعة، ومن الممكن يوما ما يستحلون الدول الخليجية، يعني يستحلوها بالكامل. يعني القوات الأمريكية ماذا تعمل هنا؟ يجب على الأخوة في الخليج، المسؤولين في الخليج، أن يراجعوا أنفسهم. نحن دول ونحن شعوب إسلامية، لا نحتدي شيئا على شيء. متى اعتدت الجمهورية الإسلامية على أي دولة من دول الخليج؟ ومتى اعتدت على أي دولة عربية؟ كان العراق هنا يعني 1500 كيلومتر، والعراق كان صار يعني في الثمانينات الأولية يعني اعتدى علينا واعتدى على الحدود واستحل مدنية. وهاي العلاقات بين إيران والعراق يعني الحمد لله سائرة على ما يرام في شكلها الجيد.
أكيد.
ولكن يا للأسف الأخوة في الخليج لا يستوعبوا من الأمريكان. يعني يجب عليهم يسألوا أنفسهم يعني ماذا تعمل الفرغاطات النووية، وماذا تعمل الطائرات الF-30 وما شابهها، والصواريخ والمجنحات والغواصات وما شابه ذلك، ماذا تعمل؟ يجب على الجمهورية الإسلامية يعني العدو يهدد العدو يهدد يوما في مضيق هرمز ويوما في بحر عمان ويوما في الخليج، يعني كل يوم.
احسنت خير
ولا
مالك.
ولا شيء.
اكيد بارك الله بارك الله لكم. شكرا جزيلا بارك الله بكم على هذه المشاركه والمساهمه معنا. حقيقه التخرصات والتهديدات الامريكيه مستمره لم تنتهي، وعلى ما يبدو انها لن تنتهي، وهي للاستهلاك ربما المحلي او الاقليمي لا اكثر ولا اقل. اذا كان بمقدور الجانب الأمريكي وجه ضرب الجانب الإيراني لما توقف ولما انتظر ولما صبر دقيقة واحدة، لكنه يعلم حجم تداعيات هذه الضربة إن وجهت إلى إيران، فسيكون هناك رد بالتأكيد موجع وأليم، وربما سيصاب بشلل كبير، خصوصا وأن له العشرات من القواعد في منطقتنا العربية والإسلامية. بعد قليل نواصل لقاءنا هذا في حدث وحوار. الصواريخ والمسيرات الذكية وقوة الردع الإيرانية لا زال موضوع النقاش، رافقونا. حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. نستضيف في هذا اللقاء دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم دكتور، يسعدنا أن تكون معنا ونحن نتحدث هذه المرة عن تقنيات جديدة، عن الكشف عن مئات الأنظمة والمعدات الاستراتيجية الجديدة لقوات الحرس الثوري، وماذا تعني في هذا التوقيت الحرج والحساس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع أن المنطقة على صفيح ساخن وهناك سباق تسليحي وصفقات خيالية تبرمها سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو شركائها من حلف الناتوي وكذلك العدو الصهيوني، والتهديدات التي نسمعها بين الفينة والأخرى ضد الجمهورية الإسلامية إذا لم تستجب لمطالبهم الظالمة فيما يتعلق ب إما الملف النووي أو إما ما يتعلق بمحور المقاومة وتركيع الجمهورية الإسلامية وكذلك القوى الثورية في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. فمن واجب إيران أنه تنافس في الحقيقة الموازنة فيما يتعلق بالردع والقضايا الأمنية والقضايا الاستراتيجية والقضايا الجيوسياسية، ومن هنا بين فترة أخرى نشاهد إزاحة الستار عن أحدث الأسلحة على المستويات المختلفة. طبيعة صناعة هذه الأسلحة أستاذ أحمد الدين يتناسب مع طبيعة الحضور العسكري الأمريكي بكل فصائله ومستوياته النارية الإلكترونية الصناعات الذكية وما إلى ذلك. ففي الآونة الأخيرة شاهدنا هناك إزاحة الستار عن كثير من الأسلحة التي فاجأت العدو لخمسة أسباب. أولا للتقنية العالية لهذه الأسلحة التي سنفصل في الحقيقة حول هذا الموضوع، وكذلك هذا يحصل في عز الحصار، ونحن يجب أن نؤكد دائما ونركز على أنه في عز الحصار إيران تزيح الستار عن هذا السلاح المتطور، وخصوصا لا ننسى موضوع السلاح فرق الصوتي حقيقة هايبرسونيك أو سلاح فتاح. ففي كل الأحوال أنا أتصور في المناورات الأخيرة ردعا للتخرصات الأمريكية وادعاءات كاذبة فيما يتعلق بالجزر الثلاثة، جزر الطنب الكبرى والطنب الصغرى وما إلى ذلك، واليوم نشاهد هناك حزمة كبيرة من أنواع وأقسام المسيرات والصواريخ البالستية وصواريخ الكروز الآيات مختلفة والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. فأنا في خدمتك كي نفصل أكثر حول هذا الموضوع
إن شاء الله. أنا أشكرك على ما تفضلتم به دكتور، واسمح لي هنا أن نفصل كما تفضلتم. هذه الأنظمة والمعدات جاءت نتاج لجهود العلماء والمتخصصين هنا في الجمهورية الإسلامية، في منظمة الجوفضاء، في منظمة الصناعات البحرية، منظمة الطيران والصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع، كذلك الشركات القائمة على المعرفة، القطاع الخاص، مراكز بحرية الحرس الثوري الإيراني. من بين المنتجات التي تم كشف النقاب عنها، طائرات استطلاع وهجوم وقتال، مركبات دعم وقيادة، أنظمة جمع معلومات وهجوم ودفاع في مجال الحرب الإلكترونية. لكل من هذه ما تم كشف النقاب عنه، لكل منها ربما تأثير كبير ومؤثر في عملية الردع الدفاعية للجانب الأمريكي الغربي، لكل من يهدد سلامة وأمن أجواء وأراضي ومياه الجمهورية الإسلامية في إيران. تفضل دكتور.
صحيح، يعني في الآونة الأخيرة ربما منذ 4 سنوات إلى يومنا هذا، سواء المناورات التي يقيمها جيش الجمهورية الإسلامية بشتى فصائله وأبعاده برا وبحرا وطبعاً، وحتى المناورات التي يقيمها الحرس الثوري كذلك جوا وبحرا وبرا، أخذت طابعا دفاعيا وطابعا هجوميا. وهذا يأتي من الأوامر التي أصدرها سماحة السيد القائد، وهو في نفس الوقت حسب دستور الجمهورية الإسلامية هو القائد العام للقوات المسلحة. ولهذا أكد سماحته أنه لا يكفي أن نبقى في الموقع الدفاعي ونتمترس فقط الدفاع، وإنما بعض الأحيان تقتضي الهجوم أو ما يسمى بالضربات الاستباقية، عندما تكون هناك إحداثيات استخبارات عسكرية وكشف عن خطط للعدو، سواء كان العدو الصهيوني أو كان العدو الأمريكي أو حلفائه في المنطقة، أن يريد أن يقوم بعملية خطيرة. فمن حق الجمهورية ضربات استباقية وقائية وليس هجومية بالمعنى العام. هذه الأسلحة في نفس الوقت هي في الحقيقة ذات وجهين، وجه دفاعي أولا وبالذات، ووجه هجومي بالعرض. إذا أحست الاستخبارات العسكرية سواء في منظومة الحرس الثوري أو في منظومة جيش الجمهورية الإسلامية القيام بواجبها لردع العدو، من جهة أخرى طبيعة الأسلحة على كل ما تفضلت به وسردته في الحقيقة هو الطابع الدفاعي، ولكن هذا يأتي في سياق حرب الغير متقارنة. حرب الغير متقارنة يعني العدو يمتلك إمكانيات هائلة، ولا تمتلك الآن مثلا إيران حاملة طائرات أو صواريخ ما يسمى بكروز خاصة تحمل رؤوس نووية وما إلى ذلك، أو B-52 يعني المدمرة القتالية قاذفة القنابل. ولكن ماذا تصنع إيران؟ تصنع قوة ردعية لضرب وتأثير بأعلى عدد ممكن من الخسائر للعدو وأقل عدد خسائر للطرف في الحقيقة الإيراني. إذن هذه الصناعات تأخذ هذه الطبيعة. هناك كثير من الصناعات، أشرت أنت مثلا إلى موضوع المسيرات التجسسية التي تعطيك مسحا كاملا عن مشهد المعركة أو مشهد حضور وكثافة الحضور، تنوع القوس الناري، تمركز في الحقيقة وتموضع هذه القوات سواء كانت برا أو بحرا أو جوا. فهذه الصناعات لا تأتي فقط من فرضيات، وإنما تأتي من استخدامات وتأتي من ضرورات حسب ما الحقيقة تقاربه المعلومات التي نحصل عليها من تموضع العدو في منطقتنا.
حقيقة تسلمت بحرية الحرس الثوري دكتور مجموعة متنوعة من شاحنات إطلاق صواريخ كروز إلى جانب أنظمة الرادار والقيادة، وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ البالستية التي يتراوح مداها ما بين 300 و1000 كيلومتر. طبعا 1000 كيلومتر يعني إبعاد كل البوارج البحرية والخطر الأمريكي إلى حد 1000 كيلومتر عن المياه الإقليمية الإيرانية. تسلمت أيضا أنواع الطائرات المسيرة بصنوفها ومهامها المختلفة كما تفضلتم، من الاستطلاعية والاستخبارية والهجومية إلى القتالية، إلى جانب معدات الحرب الإلكترونية والرادارات التي تنضم إلى قدرات بحرية حرس الثورة الإسلامية من جديد. طبعا إعلان حرس الثورة جاء على لسان القائد العام اللواء حسين سلامي، إلحاق أنظمة استراتيجية جديدة لقدرات بحرية حرس الثورة الإسلامية في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية، بعد أيام قليلة من مناورات أجرتها بحرية حرس الثورة في جزيرة أبو موسى الإيرانية، سمتها مناورات الدفاع عن الجزر الإيرانية كما نتذكر جميعا. دكتور أفقهي، هناك من يربط هذه الأحداث بالتخرصات الأمريكية، بالتهديدات الأمريكية، بالتحركات الأمريكية، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، بما يجري أيضا من انهيار لحصون وقلاع الغرب في أفريقيا. هل هناك ربط وهناك خطر يستشعره الغرب والجانب الأمريكي من أنه ينهار فعلا أمام القدرات الموجودة حاليا، إن كان في أفريقيا، إن كان بمواجهة الجانب الإيراني الروسي وغيره؟ تفضل.
نعم، بكل تأكيد أستاذ أحمد العزيز، يعني هناك اعترافات، هناك تحليلات، هناك مراكز بحثية وعلمية استراتيجية واستخباراتية يعني تدعن بأن ما عادت أمريكا هي القدر المقدور على العالم، ما عاد الغرب هو المسيطر والمهيمن على القارات السبعة، ما عادت أمريكا هي التي تتحكم بمفاصل القوة في العالم. وهذا التصريح خطير من ويليام بيرز رئيس السي اي اي المخابرات المركزيه
صحيح
الامريكيه سي اي اي، يقول لم تكن امريكا، لا تستطيع امريكا ان تتحكم بكل الاحداث والميادين العسكريه والامنيه في العالم، لا نستطيع ذلك، ولكن لا يتراجع اداؤنا بحيث لا يصبح لنا مكان في تغيير المعادلات الدوليه والأمنية والعسكرية. هو يعترف أنه مع أمريكا هي كما يسمى الأحادية القطبية التي من على العالم، ولكن إذا تشكل هناك نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، سيكون لأمريكا حصة الأسد في إيجاد تحالفات عسكرية أمنية وما إلى ذلك. نفس هذا الاعتراف يوحي بأنه هناك نوع من العمليات الهروب إلى الأمام، ومن هنا أطلقت أمريكا في الحقيقة عملية تسليح وتجهيز السفن التجارية بقوات المارينز في الخليج الفارسي،
صحيح،
تخوفا أو تهيئا لاعتداءات إيرانية كما يزعمون، في حين أنه سجل أمريكا في منطقة الخليج الفارسي، مضيق هرمز، بحر العرب، بحر عمان، باب المندب، نروح إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كل الاعتداءات التي حصلت هو البادئ كان فيها الأمريكي أو الصهيوني أو كلاهما معا. وما قام به إيران، وما تقوم به إيران، وحتى هذه الاستعدادات التي أشرت إليها حضرتك، هو للدفاع وقوة ربعية. عندما يسرق النفط الإيراني في وقت النهار وهناك سفن وفرقاطات حربية ترافق في الحقيقة وتشايع هذه السفن التي تسرق النفط الإيراني نهارا جهارا، هل يمكن لإيران أن تسكت على ذلك؟ أو عندما تدخل يعني طائرة آكيوفور أو طائرة العملاقة المسيرة في أجوائنا، يعني هل يمكن أن نسكت على ذلك؟ عندما يدخل البحار الأمريكيين المارينز إلى مياهنا الإقليمية، هل يمكن أن نسكت على أسرهم؟ كل ما قامت به إيران هو الدفاع عن مصالحها، عن أمنها، عن مياهها، عن أجوائها. فهذا السلاح الذي نرجع ونقول الذي الآن تنتجه الشركات الصناعية العسكرية سواء في الحرس الثوري أو في وزارة الدفاع هي نتيجة دراسات علمية ونتيجة القدرات القتالية للطرف الأمريكي، كان يستطيع ونفض عنه الأذى والعدوان.
طبعا استوقفني اليوم حديث ولقاء مع قائد قاعدة تبريز الجوية للجيش الإيراني العميد الطيار يوسف رضائي، الذي قال أن القوات الجوية الإيرانية تستخدم مختلف أنواع العلوم والتكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي. لا بأس أن نركز على الذكاء الاصطناعي دكتور، ونستغل تواجدكم معنا ربما لمعرفتك بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي أو ما توصل إليه. حتى الإمام الخامنئي ينصح بأن يكون هناك تقدم واستخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات ومنها العسكرية طبعا. العميد الطيار يوسف رضائي قال أن الأسلحة والذخائر الموجودة لدى القوات الجوية الإيرانية قادرة على تجاوز المنظومات الأمريكية المتطورة وبسهولة وإصابة أهدافها، وأن القوات الجوية الإيرانية بلغت درجة من القوة تردع الجميع خصوصا أمريكا عن التجرؤ على مهاجمة إيران، وعدم تجرؤهم على مهاجمة إيران إن دل على شيء إنما يدل إما على خوفهم أو من خلال حساباتهم بشأن التكاليف الباهظة والتداعيات إذا ما أقدموا على هكذا خطوة. بهذه الفكرة نختم معكم دكتور، باعتبار أننا نتحدث عن قدرات جوية وبحرية وبرية هائلة الجمهورية الإسلامية أمام هذا الحجم الهائل من التهديدات. تفضل.
هذا موضوع الذكاء الاصطناعي ولا يقتصر فقط على الصناعات العسكرية،
أكيد،
ودخل